الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة،
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة،
الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وجزم الإمام رحمه الله تعالى في مسائل هذا الباب أن هذا الشرك أكبر، فيكون تبويبه مع المسائل التي ذكرها في الباب دالان على أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، وهو كذلك. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا التبويب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام من الاستغاثة. الاستغاثة دعاء في كشف الضر، أما الدعاء فهو عام في جلب المنفعة ودفع المضرة. ونصوص القرآن بيانها يأتي هكذا أحيانا، يأتي عطف الخاص على العام، هذا هو الأكثر الأغلب. قال الله تبارك وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب هذا عام لكل الكتاب، وأقاموا الصلاة هذا خاص، يعني من جملة ما يتمسك به مما أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن إقام الصلاة. ويأتي أحيانا في القرآن كذلك عطف العام على الخاص. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. يطيعون الله ورسوله هذا عام في كل ما أمر الله به من الطاعة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا خاص، فجاء العطف العام على الخاص. فإذا تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص. الاستغاثة تكون دعاء في شيء مخصوص، وهو في دفع الضر، أما الدعاء فهو عام لجلب المنفعة ودفع المضر. والدعاء من العبادات، بل هو أخص العبادات، وهو حقيقة الدين كله، لأنه الصلاة التي هي من آكد الأركان هي دعاء. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فقال الله عز وجل في الدعاء: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة. ولماذا نبين أن الدعاء عبادة؟ لأن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. فالله عز وجل يوحد في العبودية والتأله له سبحانه وتعالى، لا شريك له، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما نعبد إلا الله عز وجل، وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه. والدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة هو الذي يقول عنه العلماء دعاء بلسان الحال، يعني أنت في عباداتك كلها بلا استثناء لسان حالك أنك تتقرب إلى الله بعبوديته، ترجو بذلك الفوز بجنته والنجاة من النار. قال الله تبارك وتعالى في أنبيائه بعد أن ذكر قصصهم في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. ودعاء بلسان المقال أن ترفع يديك وتدعو الله عز وجل. إذن الاستغاثة دعاء خاص، وهو دعاء في دفع المضر وكشف الضر والأذى والسوء. وبدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الباب بقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا. هذا من أحسن ما يكون في استفتاح هذا الباب بهذا الدليل، وهو بيان حكم الباب ودليل ذلك، وأن الاستغاثة بغير الله شرك، لأن الله عز وجل سمى من يدعو من دون الله في دفع المضرة ظالما، والمراد بالظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا من جهة الحكم الشرعي، ومن جهة بيان الواقع فيه أيضا بيان أن من يدعى من دون الله لا يستطيع نفع أحد ولا ضره، وتمام الآية تأكيد لهذه المعنى، يعني تمام الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، تأكيد للمعنى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان الصحابة ويربيهم على تأسيس التوحيد وعلى هذه العقيدة، كما يعلم عموم المسلمين وكباره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إني معلمك كلمات. قال: يا غلام، لأنه كان غلاما وقتها، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أول شيء ماذا قال له؟ قال: احفظ الله يحفظك. يعني أعظم ما يرجوه المسلم من ربه سبحانه وتعالى ما هو؟ الهداية، الهداية للإسلام، وسلوك صراط الله الذي يوجب عبوديته كما أمر سبحانه وتعالى، وهذا من التوحيد أن تعبد الله كما أمر. وأيضا من أعظم ذلك الذي ترجوه من الله عز وجل الحفظ، أيضا تمم الإمام محمد بن الوهاب أعظم ما يرجوه المسلم من ربه، يعني ببيان الآيات التي انتخبها في ذكر هذا الباب: النصر والرزق والاستخلاف في الأرض، احفظ الله يحفظك، فالحافظ هو الله عز وجل، والمخلوق لا يملك لكم حفظا ولا رزقا، ولو وكل أحد من المخلوقين بحفظ مخلوق آخر فإنما يحفظه بأمر الله. الملائكة الذين هم يعني أعظم المخلوقات قوة بما خلق الله عز وجل فيهم من القوة، الذين وكلهم الله عز وجل بحفظ عباده. قال الله عز وجل في حقهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله. فحفظ الملائكة الذي هو من أعظم الحفظ لا يكون للمخلوقين إلا بأمر الله وتدبيره، وإنما الله عز وجل يجعل في المخلوق أسباب. وهذا المخلوق يعني حفظ الإنس للإنس، خصوصا يعني من وكلت إليهم هذه الأمور، أيضا هذا حفظ يعني مقيد بما استعملهم الله عز وجل له. ولذلك إذا جاء أمر الله وقدر الله تبارك وتعالى لا يملكون لأحد حيلة ولا تدبيرا ولا أبدا. ولذلك قال الله عز وجل في قبض أرواح المؤمنين إذا جاء أجلهم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم لكن لا تبصرون ولا تملكون أيضا تقديم الأجل ولا تأخيره. قل إن الأمر كله لله وحده لا شريك له. ولذلك من هو الحافظ؟ الله عز وجل. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عباس، قال: احفظ الله يحفظك. يعني أيضا من أسباب حفظ الله لعبده، لأن هذه معية، معية الحفظ والنصر والتأييد تكون لمن حفظ الله. بقدر حفظك لله عز وجل يحفظك الله عز وجل. وحفظك لله يعني لست أنت الذي تدفع عنه الضر، حاشا وكلا، الله عز وجل قيوم السماوات والأرض، هو الذي قيام كل شيء به سبحانه وتعالى بأمره وتدبيره. لكن المخلوق إذا حفظ أمر الله حفظه الله وتولاه الله عز وجل. هذا المعنى. يقول الله تبارك وتعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أبدا، لا إله إلا الله. إذا أراد الله أمرا وإذا أراد الله شيئا وإذا قضى أمرا سبحانه وتعالى فلا راد لقضائه. إذن هذا أعظم ما يريده الإنسان، الحفظ. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم صبيان الصحابة فضلا عن كبارهم: احفظ الله يحفظك. وهو تعليم لأفراد الأمة ومجموعها. فالأمة التي تريد نصر الله وحفظه وتأييده وموالاته يجب عليها أن تحفظ أمر الله. قال وأيضا قال الله عز وجل يعني في شأن المشركين الذين يتولون الأصنام ويعبدون الأصنام، يقول الله عز وجل مبكتا لهم في أعظم ما يحتاجون إليه: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا نصرا، فضلا عن أن يملكوه لمن يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا كله حث على التعلق بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن المسلم يعني يكون مع الله عز وجل، وأن المسلم يتأله لله تبارك وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى حفظه ونصره ورزقه وكفايته وهدايته. هذا أعظم ما يحتاجه المسلم. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالذي يدفع الضر هو الله عز وجل، والذي يقدر المقادير كلها هو الله عز وجل. فإذا ما معنى هذا؟ إذن يتمم الإمام محمد العام بيان هذا المعنى بالآيات التي تليها: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. أيضا طلب الرزق عبادة، وأيضا فيه دليل على أن الله عز وجل وحده هو الرزاق، وما يفعله الناس ما هي إلا أسباب في السعي في كسبها. ولو أردت أن تتحقق أن الله هو الرزاق فانظر إلى الدواب الضعيفة التي تعيا عن حمل رزقها يرزقها الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى، وهذا فيه حث لنا على تدبر معنى هذه الآية، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هل نملة تعجز عن حمل رزقها والله عز وجل جعل لها رزقها وقوتها؟ وإذا أردت أن تعرف أيضا أن أرزاق الناس إلى الله عز وجل فانظر في من تعرفونه في بلادنا هذه، خصوصا في بلادنا هذه وفي جزيرة العرب. والله يا أخوانا نعرف ناس رزقهم الله عز وجل رزقا كثيرا ولله الحمد والمنة، ورزقا حلالا طيبا، والله إن نظرت إلى حذقهم وتدبيرهم مساكين، ما من زود دبرة ولا حذق، لكن أحسب أن الله عز وجل رزقهم بحسن نيته، رزقهم الله رزقا حسنا. وهناك أقوام حذاق في التجارة رزقوا في بعض أكسابهم، وأيضا في كثير من تجاراتهم التي يعني أحسنوا تدبيرها ما يعني تهيأ لهم التوفيق، لأن الله عز وجل يكتب عوارض للأمور تمنع حصول رزقك الذي تسعى إليه في هذا الرزق بعينه. لذلك ماذا قال شعيب عليه السلام؟ وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق من الله عز وجل، والله عز وجل يجعل أسباب لرزق عباده. أيتام، وكل الله تبارك وتعالى موسى من أولي العزم من الرسل مع الخضر لحفظ أموالهم في قصة أصحاب الكهف، كيف الله حفظ أموال هؤلاء الأيتام، وكيف وكل بحفظها نبي من أولي العزم من الرسل. فالرزق من الله عز وجل، ولذلك حتى نحن في هذه البلد ترى يا أخوان الله رزقنا، والديرة كانت صحرة تعرفون، هالنفط هذا اللي الله أخرج كنوز هذه الأرض لنا، الله يرزقنا وإياكم شكرا نعمة، يعني هذا من الله عز وجل. وفي وقت رزقنا الله هذا النفط في وقت انحسرت يعني مادة قوت وتجارة هذا البلد ودول الخليج في الغالب، تجارة ظهر اللول الصناعي الياباني، والله رزقنا النفط. فالله عز وجل يتولى عباده رزقا وتدبيرا وحفظا ونصرا وتأييدا وهداية، كل هذه الأمور من الله عز وجل. لكن المسلم يبذل الأسباب، لا يعطل الأسباب، وأيضا لا ينقطع يعني لا يتعلق قلبه بالأسباب، وإنما جوارحه تباشر الأسباب والتوفيق من الله عز وجل، وهذا يوجب له دائما أن يتأله لله تبارك وتعالى في حفظه وفي هدايته وفي سيره إلى الله عز وجل حتى يوافيه بموجبات الرضا إلى يوم القيامة، وفي طلب رزقه، وفي يعني نصره. متى تحققت شعب التوحيد هذه بأنواعها كلها، رزق الناس بتوحيدهم وإيمانهم وإخلاصهم وطاعتهم أمما وأفرادا. قال الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يعني الله بالغ أمره، مو بنت يا المخلوق، لو أنك إيش ما فعلت تبي والله بحسد أن تمنع فلان من رزق قد كتبه الله إليه ما تقدر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وأيضا جاء في الحديث أو في الأثر، إن الرزق يتبع العبد كما يتبعه أجله. هذا يوجب طمأنينة العبد، بحيث أنه ما يصيبه هلع يوم والله تغيرت به الأمور ونزلت به ضراء، نقصت بعض الأموال والأمور هذه، ويوم لا والله بسط له في رزقه، فلا يتغير قلبه أبدا، وإنما دائما قلبه مع الله عز وجل، ويؤدي عبودية الله في كل أحواله، في السراء والضراء، لأن هذا التكليف المقصود به استخراج عبودية العبد لربه في كل أحواله، في السراء والضراء. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى، يقول: اجعل المال في يدك ولا تجعله في قلبك، لأن الذي يجعله في قلبه يصير هلوع والعياذ بالله، زادت بيسته استانس مكيف، انقصت بيسته أعوذ بالله نفسك تصير خشمك، والسكر والضغط بعد يرتفع ويزيد، وبعد إيش ربما يعترض على قدر الله، شو أنا سويت ودبرت وسويت ورتبت وكذا، الله يجعل عوارض للأمور ما تدري أنت. لذلك ما هذا الصف من الناس ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار، مو لأنه كسب المال، من كسب المال بطرق حلال وكان المال في يده وليس في قلبه، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح إذا استعمله في طاعة الله تبارك وتعالى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم من يعني تجار الصحابة ومن خزان الله في أرضه كما يقول العلماء في وصفه. حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني ما تركه من الذهب كالمناجم يكسرونه بالفؤوس، ما هو بش اسمه على ما قرأ شلابتين ولا برنفيز كم شو، الله رزقهم بطاعتهم. وهكذا أيضا نحن أدركنا حقيقة في بلدنا هذا الخير والرزق والأمان والدين بما يعني من الله به علينا من فضل وخير آبائنا وأجدادنا. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك علمنا الله أن ندعو ونقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمقصود أن الأمة تكون قوية أيضا في اقتصادها، لأن إذا كانت قوية في اقتصادها ماذا حصل؟ قامت بأمور حياتها وقامت جيشها بما يحفظ أمنها ويدفع عنها عدوان المعتدين، وأيضا قامت بالتعليم وبالصحة وبإقامة الطرق والمنشآت وهيئت للناس أسباب الخير والقيام بطاعة الله تبارك وتعالى، ولم تكن بذلك ضعيفة ولا يعني مستضعفة لإملاءات من يمولها بالأموال أو يقرضها، لأن هذه الدول الكبيرة ما تعطيك إلا بشروط. فإذا أغنى الله المسلمين بأموالهم عن أموال الكافرين، هذا من أسباب توحيدهم لله عز وجل، من أسباب أيضا يعني حفظ دينهم، ومن أسباب أيضا سيادتهم في دولتهم. الاستعمار الاقتصادي لا يقل خطرا عن الاستعمار العسكري والأخلاقي. لذلك بعض الناس ما يحسن فهم النصوص، يبي الأمة أن تكون فقيرة، طيب وبعدين إذا صارت فقيرة شو يصير فيها؟ تتعطل عن أسباب التنمية والخير، وتكون أيضا يعني ضعيفة الجانب في كل نواحي الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قواعد عامة في هذا الموضوع، بحيث أن الأمة تكون يعني عندها اكتفاء ذاتي يغنيها عن تسلط أعدائها عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: من يشتري بئر رومية وله الجنة. بئر رومية في المدينة كان ملكا ليهودي، وإذا تحكم اليهود في أسباب يعني حياة المسلمين من أعظمها المياه، وش يصير؟ يصير الضرر عليهم. فقال عثمان أنا، فقال لك دلو به في الجنة. وهكذا يا أخوان، لا يكون المال في قلوبكم وإنما يكون في أيديكم، ومن رزق مالا فليستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم المال الصالح للعبد الصالح. وللحافظ السخاوي رحمه الله تعالى رسالة خاصة مطبوعة في مجلد في هذا الموضوع حقيقة. عليكم السلام. وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، قدم ما حقه التأخير، فابتغوا عند الله يعني أفاد الحصر، عند الله وحده لا شريك. وهذا أيضا من باب عطف العام على الخاص، واعبدوا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فالرزق أيضا من يعني من أنواع عبودية الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمرنا في السعي في الأرض في مناكبها، بل أمرنا كذلك أيضا بعد أداء صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كل هذا يدل على ماذا؟ أن الله عز وجل أراد منا عمارة الدنيا والآخرة. كيف تعمر الآخرة؟ بعبودية الله تبارك وتعالى وبعمارة الدنيا بأسباب الأسباب التي تهيئ للأمة عبودية الله تبارك وتعالى وسيادتها وريادتها. قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني امتن الله عز وجل على عباده بما جعل في هذه الأرض من أسباب يعني عمارة الدنيا لتكون سبيلا إلى الآخرة. أعظم من الله تبارك وتعالى على قوم ثمود ما هي لهم من أسباب عمارة الدنيا، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال أيضا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا آلاء الله، يعني إيش النعم؟ توجب الشكر، وأعظم الشكر تحقيق التوحيد، هو الشكر. ومن حقق التوحيد عبد الله عز وجل بكل ما شرعه الله تبارك وتعالى، واستعمل المال فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ثم ذكر قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أضل ممن دعا غير الله عز وجل. وفي قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إيقاظ لقلوب الغافلين من المشركين، الذين إذا أصابتهم مصيبة فزعوا إلى من لا يملك لهم ضرا ولا نفع، جاءوا إلى قبر الولي فلاني وقبر الولي فلاني وقبر الولي فلاني، يسألون الميت من لا يستجيب لهم ولا يسمع دعائهم ولا يدري عنهم وهم عن دعائهم غافلون، يعني ما درى عنك وما أنت بمسمع من في القبور. وأيضا لا يملك لهم ضر ونفع، هو لو يملك نفسه ضر ونفع كما مات. وأيضا يعني هذا عدم النفع مستمر إلى يوم القيامة، مو بس يعني أنه والله بهالمسألة والله ما أجيب لك تحاول مسألة هذه، لا. لذلك ضلال المشركين ماذا يصنعون؟ إذا ذهب إلى قبر الولي الفلاني وما استجيبت حاجته في دعائه بدعائه الشركي بما اتخذه من الوساط بينه وبين الله من هؤلاء الموتى، يهد القبر هذا ويروح يدور لقبر ثاني يعني على ما قال ولي مطوع أكثر، ما استجيب له بعد يروح حق قبر ثالث. جعلوا الإله الذي بيده كل شيء اتخذوا من دونه آلهة كثيرة متعددة. أعوذ بالله من الشيطان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم بدعائهم كافرون. أيضا هؤلاء المقبورون إن كانوا من المؤمنين المسلمين الموحدين فلا يرضون بالشرك هذا الذي يقع من هؤلاء الغلاة فيهم، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. شوفون اللفافة اللي على نواة التمرة، حتى هذا شوف اللفافة، هذا الشيء الرقيق الخفيف اليسير هذا ما يملكونه. كيف عاد تسأل بعضهم يسأل عن النصر والرزق والذرية والأموال والشفاء من الأسقام والأمور عظيمة، هذه لله عز وجل. من سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شركا أكبر. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإذا اجعل حاجتك إلى الله عز وجل في كل شيء، ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله عز وجل لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل. وفي هذا أيضا فائدة أن من أسباب إجابة الدعاء الاضطرار، لأن المضطر يعني يجمع قلب يصير يعني في قلبه جمعية على الله عز وجل، بحيث أنه يعني مقبل على الله في دعائه. لذلك يعني الأخوة الذين يعني ينالهم الآن من تسلط الأعداء والأذى في الشام وفي اليمن وفي العراق، يقول أنتم أولى الناس بالدعاء لأنكم في ضرورة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما في إلا الله عز وجل. ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا أيضا من أهم الأمور، الله هو عز وجل الذي يدفع الضر وهو الذي يمكن لعباده في الأرض. ويا أخوان أيضا النصر والتمكين بأسبابه، وما النصر إلا من عند الله، هذا توحيد لكن له أسباب. أن تنصر الله ينصر هكذا، والاستخلاف من نصر الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذه أعظم يعني الأمور التي يحتاجها الإنسان، لكن الإنسان يتأله لله في كل صغير وكبير وحده لا شريك له. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. كيف يؤذي المؤمنين هذا المنافق؟ يقول العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد، قال المنافق يؤذي المؤمنين في الطعن في أعراضه. يقول أما أنه ينالهم بالأذى وبالضرب، يقول بالضرب هذا يقول لا، يقول مراد الحديث أنه يؤذي المؤمنين في الطعن في أعراضهم. إذا الطعن في أعراض المؤمنين صفات المنافقين، وهذا قصدوا إفساد الإسلام، وبدأوا بأذية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السلوك المنافقين. حذر من هذا في حديث أخرى قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. المنكر إذا أنت شفته انكر وانصح من أتى بالمنكر، من رأى منكم منكر، أما التجسس والتحسس وتتبع عورات المسلمين هو هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. يقول علام سليمان بن عبد الله الشيخ يقول هذا منافق يؤذي المؤمنين يعني في الطعن في أعراضهم. يقول فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم بإيش؟ بأنه يشجر هذا الذي يؤذي المؤمنين في أعراضه، لكن ويستطيع أيضا قتله، لكنه نهي عن قتل المنافقين. لماذا؟ لأنه حكم الله تبارك وتعالى، هو مظهر للإسلام مبطن للكفر. لكن متى ما أظهر الكفر جاز قتله. ولذلك لما ارتد من ارتد منهم، يقول الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان، يقول هؤلاء ارتدوا، المنافقون ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم الصحابة. أما حال إظهارهم للإسلام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فيكون في هذا صد على الإسلام، لأن هؤلاء يظهرون الإسلام. وفي هذا تبيين لمعنى قوموا، يعني نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به. بعض العلماء قال إنه لا يستغاث به، هو يستطيع أن يدفع عنهم هذا المنافق بزجره، لكن من باب حماية جناب التوحيد في الألفاظ أيضا قال إنه لا يستغاث به. أما على معنى أنه ليس له أن يقتلهم، فهذا ليس إليه، إنما هو لله تبارك وتعالى. وأيا كان المعنى هذا أو هذا، فالواجب حماية جناب التوحيد، سد ذرائع الشرك، وأيضا سد يعني الشرك نفسه. وهذا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقع من ألفاظ الصحابة أو أعمالهم، ما يجامل في ذلك. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، زجره النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني قال الله أكبر منها السنن، تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، سمى التبرك بالأشجار والأحجار شركا أكبر. وقال الذي قال له ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال الذي قال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قل بقولك أو بعض قولك ولا يستهوينكم الشيطان. قولك يعني شنو؟ أنت سيدنا، صح هو سيدنا، وابن سيدنا لا، هذا مو بصح، هذا أبوه كافر كان. الغلو من أسباب الشرك. وأيضا بعض النساء في كنا يتغنين في أعراسهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يعلم ما في غدي إلا الله عز وجل. هذا الحديث رواه الطبراني وفي إسناده باللهيعة، وباللهيعة يعني كما تعرفون من العلماء من يضعفه، ومنهم من يحتج به من رواية العبادلة، ومنهم من يعني يحتج به يعني أيضا من غير رواية العبادلة. وإنما ذكرت هذا حتى نعرف أيضا قاعدة مهمة في الحكم على الحديث وعذار العلماء في الحديث التي يستدلون بها، أنه تختلف أنظار العلماء في تصحيح الأحاديث أحيانا بسبب اختلاف أنظارهم في رتبة الرواة والاحتجاج بحديث. وهذا وقع بين البخاري ومسلم فضلا عمن يعني دونهم، فروى مسلم لجملة من الرواة لم يروي له البخاري، وباللهيعة روى لهم مسلم مقرونا بغيره، يعني كأنه يرى أنه يعتبر بحديثه. وبعض العلماء يصحح حديثه يعني من رواية العبادلة، لأنه يعني قابلوا مروية حديثه على أصول مرويات. لكن يعني قال الإمام أحمد يعني روى باللهيعة حديث صحيحة كثيرة، وهذا قول الإمام أحمد فيه. النسائي يقول العلماء عجبنا لصبر النسائي على أحاديث باللهيعة، عنده حديث أحاديث باللهيعة حديثا حديثا، لأنه كان من المكثرين، العلماء من مصر المكثرين في الرواية. كيف صبر وما روى له ولا حديث؟ يعني هذا أيضا قول آخر، يعني ترى أنا أقول يعني القول وما يقال بله في الجرح والتعديل. وانظروا إلى سفيان الثوري وهو الذي يعني في حفظه كان يزن 4000 راوي عند العلماء المتقدمين. من مثل سفيان الثوري ماذا يقول؟ تواضعا لابن لهيعة يقول: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وسفيان الثوري عنده الأصول والفروع، يعني حديثه يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن قاله تواضعا. هذه أقوال العلماء في البنية. لكن أنا أريد أقول يعني أيضا حتى لو قلنا بضعف روايته، العلامة عبد العزيز بن باز يقول: هذا الحديث هو معتضد بكل الآيات التي ذكرها الإمام حمد الوهاب. فعندما تأتي بالشواهد الصحيحة من القرآن وتأتي بحديث ضعفه ليس بشديد أو ضعفه يسير أو هو عند بعض العلماء صحيح، فلا يليق بك يعني العدوان على الإمام عبد الوهاب وكيف يروي حديث ضعيف. ما رواه من الضعيف يسير جدا جدا، وقد ذكرنا ذلك في منهج الإمام عبد الوهاب في كتاب التوحيد والله أعلم. ونقرأ المسائل، تفضل.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص،
هذا شرحنا.
الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك،
نعم شرحنا.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر،
لأنه يعني صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى، فالدعاء عبادة، ولأن هذه الأمور يعني لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ومن سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك شرك أكبر. والاستغاثة يا أخوان، يقول ابن القيم في مدارج السالكين، أصل شرك هذا العالم. الآن تراه أغلب الشرك واقع في هذا، يعني القبور في بعض الدول أن تحمد الله على العافية وصحة العقيدة والسنة في جزيرة العرب يا أخوان، الحمد لله القبور ما هي ما عليها قباب ولا مجصصة ولا عليها سدنة ولا عليها يعني أحبار سوء يقتاتون من الشرك، يأخذون أموال ممن يعني يزور هذه المزارات، وثم أيضا يكذبون عليهم و يدلونهم على الشرك والاستغاثة بهذا المقبور، يقول له اذكر حاجتك لهذا الميت وهو يكون وسيط بينك وبين الله عز وجل، هذا شرك أكبر. الصاوي في كتابة الثواب المتغيرات يقول له: هذا مو شرك، هذا مختلف، هذا ما يعرف التوحيد. طبعا هذا اللي يتكلم في التوحيد بهذا الجهل ينصب نفسه منظرا للعالم الإسلامي في فساد العقيدة والمنهج أيضا، يعني من ضلال منهجي، يقول لابد يكون، يقول ما في حاكم مسلم المستعان، يقول بعدين لابد يكون عندنا طائفة يقول تظهر الولاء للسلطان وتتقرب من السلطان، وطائفة تربي الشباب على تكفير السلطان، وأيضا إذا اضطررنا يقول واحد يفجر وواحد يستنكر، تقي حركية. هذا من شر الناس على الدين والدنيا. كيف حتى شرك القبور برره للمستغيثين بغيره. من سأل هذا الميت ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا الشرك أكبر. يعني من جاء إلى قبر الولي فلان وقال: يا ولي فلان ارزقني وكذا وكذا وكذا، هذا الشرك أكبر. أو جعله وسيطا بينه وبين دعاء الله، يقول: اللهم إني أسألك بالبدوي أو الجيلاني أو الحسين أو هذا أن ترزقني وتعافيني، هذا شرك أكبر أيضا. وهذا شرك مشركي قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، إذا سأل الميت مباشرة هذا شرك أكبر، وإذا جعله وسيطا بينه وبين الله عز وجل فهذا شرك أكبر. وقد ناظرهم الإمام محمد عبد الوهاب في بيان أن هذا شرك أكبر في كتاب كشف الشبهات، وهو كتاب مناظرة حقيقة من أنفع ما يكون في الرد على شبهات القبوريين.
أحسن لكم. قال رحمه الله: الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوه إرضاء لغيره صار من الظالمين.
لماذا؟ لأنه ما يجوز أن ترضي الناس بالشرك، ومن رضي بالشرك فهو مشرك. الواجب إنكار الشرك والدعوة للتوحيد، إن ركني كلمة التوحيد الإثبات والنفي، لا إله إلا الله، تنفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وتثبت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا بد أن تحقق ركني كلمة التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
فسرناها، كل الآيات التي في الباب فسرناها. نعم.
السادسة قول: ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
وهذا من سفه العقول، أن تدعو من لا ينفع، ومع هذا يعني تدعو ما يعني تفعل ما يكون سببا في كفر، وأيضا لا تحصل لك منفعة دينية، وهو عود على دينك بالإفساد، شرك.
السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
نعم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
نعم.
الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي ودعوته له
وعداوته له.
وعداوته له،
يعني هذا الولي الذي دعوته من دون الله إن كان وليا صالحا لا يرضى بالشرك، ويوم القيامة يكفر بشركك. وبهذا يتبين ضلال من قال إن هذا من توقير الأولياء، أنك تجي وتشرك بالله، أعوذ بالله، هل أولياء ما يرضون بالشرك؟ ذلك يوم القيامة يتبرأ عيسى بن مريم من شرك النصارى به، فإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالذي لم يوقر الأولياء ولم يوقر الله تبارك وتعالى هو من اتخذهم أندادا مع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الأولياء والصالحون لا يرضون بأن يتخذوا أندادا مع الله تبارك وتعالى.
الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
نعم.
الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشر أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
نعم.
السادسة عشر تفسير الآية الخامسة. السابعة عشر الأمر العجيب هو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
هذه يعني إفادة مهمة دائما ينبه عليها الإمام محمد عبد الوهاب في كتبه، يقول: مشركي يعني هذا الزمان أعظم شركا من مشركي قريش، فإن مشركي قريش إذا نزلت بهم الضراء لجأوا إلى الله وحده لا شريك، لأنهم يعلمون أنه لا يكشف الضر إلا الله عز وجل، لكنهم في السراء يشركون بالله عز وجل ويتخذون الأصنام وسائط بينهم وبين الله عز وجل. في طائفة من هؤلاء الغلاة في القبور ماذا يصنعون؟ إذا نزلت بهم الضراء لجأوا إلى القبور، وكذلك في تأكيد أيمانهم إذا أرادوا يعني أن يظهروا صدق ما حلفوا عليه أشركوا مع الله عز وجل، يعظمون اليمين بغير الله عز وجل، فيحلف بالحسين ولا بغيره أو بالعباس، وإن كان كاذبا بعضهم يحلف بالله عز وجل. ذهبت عظمة الله من قلوبه بسبب ماذا؟ بسبب انصرافه عن توحيد الله إلى تعظيم المخلوقين واتخاذ مندادا من دون الله. سادات آل البيت أنفسهم ما كانوا يرضون بالغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى علي بن الحسين زين العابدين رجلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فدعا قال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فيبلغ فحيثما كنت فيبلغكم سلام يبلغني سلام سلامكم. فهؤلاء يعني فرق ما بين عقيدتهم وعقيدة سادات آل البيت يعني معلوم. نعم
أحسن لكم. قال رحمه الله: القاعدة 18 حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله.
إذا قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. نعم.